أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في الرياء. عرفتم بأن الرياء له ركنان. الركن الأول إراءة الغير ورؤية الناس للعمل، أن هذا الشخص يعمل لداعي إراءة الغير، وهذا هو المعنى اللغوي له. وأما الركن الثاني أن يكون هذه إراءة علة في انبعاث هذا المكلف نحو الفعل، وبعثه ومحركيته نحو الفعل، إما أنه يكون تاما أو يكون على نحو جزء العلة والجزء الآخر الأمر الإلهي. فهذان الركنان يجب أن يتحقق حتى يسمى الرياء رياء محرما، مبطلا للعبادة، محبطا للثواب. إذا انتفى أحد هذين الركنين لا يسمى رياء. هذا ما تقدم بيانه. إلا أن في هذه الجهة، الجهة الرابعة، على ضوء ما ذكرنا نقول بأن الرياء على أقسام ثلاثة. القسم الأول ما إذا فعل وعمل العمل العبادي ولكن ترتب على هذا العمل العبادي رؤية الناس له، من دون أن يكون هناك قصد من الفاعل لأن يكون لرؤية الناس له، ولكن ترتب على هذا العمل العبادي من الآثار المترتبة عليه رؤية الناس له قهرا، من دون أن يكون هناك داع لهذا ولا محركية في البين. وهذا حاصل في أماكن الاجتماع عادي وأمثلته كثيرة. نصلي في المسجد، نصلي في الحضرة، نصلي غير ذلك، كلهم يرون هذا، وهذا أمر عادي لا ريب ولا إشكال في هذا القسم. لم يكن هذا من الرياء المحرم الموجب لبطلان المعاملة، هذا أمر طبيعي ترتب على فعله في مكان عام من دون أن يقصد لذلك، بل روايات عديدة تدل على صحة ذلك واعتبار ذلك والحث عليه. تلك الروايات التي وردت بمضمون هذا المضمون: كونوا دعاة لنا بأعمالكم، معناه أي شيء؟ معناه أعملوا الخير، أعملوا العبادات حتى يتعلم الناس عنده، حتى يقولوا رحم الله جعفرا كيف أدب أصحابه. هذه الروايات كثيرة، أذكر بعضا منها. منها ما روي عن الإمام الصادق صلوات الله عليه أنه قال: كونوا دعاة للناس بغير ألسنتكم بأعمالكم، دعاة ليروا منكم الورع والاجتهاد والصلاة والخير، فإن ذلك داعية. إذا رأوا الناس منكم الخير والصلاة والاجتهاد والورع داعية لأن يأتوا بذلك أيضا. فهذه الرواية وغير هذه الرواية: كونوا دعاة لنا بأعمالكم قبل أن تكونوا دعاة لنا بألسنتكم، هذا حث على العمل ورؤية الناس المترتبة عليه، ولكن لم يكن قصد الفاعل أن يراه الناس، ترتبت الرؤية على فعله قهرا. فهذا ليس برياء قطعا، بل الروايات تدل على الحث على ذلك. القسم الثاني ما إذا كان رؤية إراءة الناس جزء العلة، أو أنه تمام العلة في محركيته نحو الفعل، فيأتي بالعمل العبادي لأجل إرادة إراءة الناس له. وأما على نحو كون إراءة الناس هي العلة التامة، وإما أن يكون على نحو جزء العلة والجزء الآخر امتثال الأمر الإلهي. هذا هو القسم المتيقن من الرياء المحرم المبطل للعبادة، يأتي بالفعل ولا ينبعث نحو هذا العمل العبادي إلا بأمر إلهي وانضمام رؤية الناس إليه، أو أن كل هذه المحركية إنما أتت لأجل رياء الغير له، فهذا عين الربا ريائي، وما تقدم هو يشمل هذا. القسم الثالث، ما إذا كان إراءة غير داعٍ ولكن لا لك أن يكون محركا نحو الفعل ولا جزء السبب في البين، بل دواعي صحيحة وغرض عقلائي، مثل تعليم الغير، مثل دفع تهمة عن نفسه، مثل إصلاح في البين وأمثال ذلك، لبيان شيء آخر، فأغراض صحيحة مقبولة أوجبت هذه الأغراض الصحيحة أن يأتي بالفعل بداعي إراءة الغير، لكن إراءة الغير لا تكون جزء العلة بالمحركية ولا أن تكون تمام العلة بالمحركية والانبعاث. هذا القسم أيضا لا إشكال فيه، وهذا واقع كثيرا يتحقق عند الناس، وتدل على هذا القسم أيضا روايات متعددة. من تلك الروايات رواية النوفل، رواية معتبرة إبراهيم بن حسام، إبراهيم بن هاشم عن أبي جعفر عليه الصلاة والسلام: سألته عن الرجل يعمل الشيء من الخير فيراه إنسان فيسره، قال على ذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا بأس بذلك، لا بأس، ما من أحد إلا ويحب أن يظهر له في الناس الخير إذا لم يكن صنع ذلك لذلك. هذه الرواية نستفيد منها أمور. الأمر الأول أن الحديث أن لا يكون العمل صادرا لأجل إراءة الغير، لأجل مدح الناس له، بحيث يكون مدح الناس حب الخير وأمثال ذلك، الإراءة هذه جزء المعلة بالمحركية أو تمام العلة بالمحركية والانبعاث. هذا هو القسم الثاني الذي تقدم، لا يكون بشرط أن لا إذا لم يكن صنع ذلك لذلك، أي لأجل أن يراه الناس وأنه يفرح بذلك. الأمر الثاني أنه إذا كان رؤية الناس له موجبا لفرحه وسروره، هذا لا يضر حينئذ، إن الذي يترتب على كل فعل صادر من إنسان فعل خير وأمثال ذلك، هذا أمر فطري في الإنسان أنه يحب ذلك، يحب السرور، يحب أنه يمدحونه وأمثال ذلك، فهذا أمر فطري جبلي في الإنسان أنه يمدح بالخير ويفرح إذا مدح بالخير، وليس الأمر مختصا بهذا، كلنا نقع في هذا سوى المعصومين والأولياء، فإن المعصومين لا يضرهم مدح الناس وغير ذلك، أما ما سوى المعصوم أنه يفرح إذا مدحه الناس ويفرح إذا رؤي على أنه على خير، وهذا أمر والحديث يدل على ذلك. الأمر الثالث الذي ذكروه، الأمر الثالث الاستفادة الثالثة، أن هذا النوع متعارف عند الناس، أنه قال عليه الصلاة والسلام: ما من أحد إلا وهو يحب أن يظهر له في الناس الخير، هذا أمر جبلي فطري، فحينئذ أمر عادي. هذه الأمور الثلاثة التي استفدناه من هذا الحديث: أولا أن حبه لمدح الناس له لا يكون، وإراءة العمل لا يكون علة تامة وجزء علة في المحركية والانبعاث، هذا خارج. أن هذا أمر عادي عند الناس، أنه إذا عمل الخير الإنسان بنفسه يفرح بذلك ويسر بذلك ويفرح إذا مدح بالخير، هذا صحيح كلنا على ذلك. الأمر الثالث الذي ذكرناه أنه هذا لا إشكال فيه من هذه الناحية إذا لم يكن محركية في البين، هذا ما ذكرناه، إلا أنه قد يعارضه رواية أخرى تدل على أن حب الناس له، مدح الناس له أو فرحه وسروره يوجب البطلان. هذه الرواية هي رواية النوفلي عن السكوني حينئذ، هذه رواية عن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام أن للمرائي علامات ثلاث: ينشط إذا رأى الناس، ويكسل إذا كان وحده، ويحب أن يحمد في جميع أموره. هذا علامة المرائي ثلاث. هذه الرواية بظاهره مخالفة لتلك الرواية، تلك تدل على أنه مدح الناس وحبه وفرحه لا يكون من الرياء. هنا يقول ينشط إذا رأى الناس ويحب أن يحمد في جميع أموره. هل هذه الرواية معارضة لتلك حتى نرجع إلى ما يوجب الترجيح أو لا؟ لا تعارض لها. الظاهر أنه لا معارضة، أن هذه الرواية ناظرة إلى القسم الثاني من أقسام الرياء، وهو أنه يأتي بالعمل لأجل إراءة الناس، فيكون إراءة الناس جزء العلة أو تمام العلة، محركيته نحو العمل لا يكون كذلك. والدليل على ذلك لفظ ينشط، فإنه ينشط بمعنى أنه يصدر من عنده أعمال خاصة، بحيث أن هذه الأعمال إذا ماكو رؤية الناس ماكو في مثل هذه الأعمال، إما أن يطيل في ركوعه أو يطيل في سجوده أو يجود في قراءته ونحو ذلك مما يوجب النشاط عنده، حينئذ رؤية الناس يوجب ذلك. فالظاهر أنه هذا النشاط الذي يحصل هو من نيته لأن يراه الناس حينئذ، فيكون رؤية الناس علة أو جزء العلة في هذا النشاط. وهذا هو الرياء الذي ذكرناه في القسم الثاني حينئذ. فهذه الرواية موردها الرياء المحرم، وتلك الرواية موردها الرياء الغير المحرم، مجرد رؤية الناس له، حب الناس له، إظهار كونه خيرا عند الناس، أن هذا أمر فطري جبلي طبيعي في كل إنسان سوى المعصومين والأولياء. حينئذ الرواية هذه تنظر إلى شيء آخر وتلك إلى شيء آخر، فلا تعارض بينهما. هذه الرواية رواها رويت عن النوفلي والسكوني. السيد الخوئي يرى بأن النوفلي من العامة والسكوني كذلك لا اعتبار بهما، إلا أنه ورد النوفلي والسكوني في كتاب كامل الزيارات وأسانيد كامل الزيارات، فاعتبرهما من الموثوقين لذلك لأجل ذلك، لكنه عدل عن هذا المبنى في أواخر عمره في درسه، عدل عن هذا المبنى وهذا المورد منه. كيف كان عدل أم لم يعدل؟ أن النوفلي والسكوني وإن كانوا من العامة لكن عند علمائنا من المعتبرين، ليس كل عامي لا يعتبر قوله، بل يعتبرونهما من الموثوقين، رواياتهما معتبرة. فهذه هي الرواية، هناك تفصيل آخر سيأتي بيانه.